صفحات صدق من حياة التابعين. ردد علينا يا زمان حديثهم سادة الدنيا وفخر المسلمين. بعد الصحابة خير قرن قرنهم، فهم الأئمة للهداة المهتدين. قوم أنابوا للإله وأصلحوا، رهبان ليل للكتاب مرسلين. شادوا الحضارة فاستتم بناؤها، والكون ينشد إنه الفتح المبين. قصص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هيا النهاردة لقائنا مع يعني نجم كبير من نجوم التابعين، وهو صلة ابن أشم. كان عابدا من عباد الليل، وفارسا من فرسان النهار. كان صلة ابن أشم كان مولعا بالعبادة، كان يصلي يا جماعة لدرجة أنه لا يستطيع أن يأتي سريره إلا زحفا من كثرة القيام والتعب والكد في قيام الليل، لأنه سمع حبيبك صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم أو جبريل قال له: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فكان ما شاء الله كان قمة في قيام الليل. فكان سبحان الله كان مولع أيضا بقراءة القرآن، لأنه يعلم أن القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي هو مشتاق ومحب جدا لكلام ربنا سبحانه وتعالى. كان بيعبد ربنا كده، يعني عايز أقول بالبلد كده، كان بيعبد ربنا بحب بجد. وفرق كبير جدا أن أنت تعبد ربنا على سبيل أن أنت تأدي الواجب اللي مكتوب عليك، وأن أنت تعبد ربنا بحب. اللي بيعبد ربنا عشان يؤدي الواجب كتير أو كبيره قوي أنه هيصلي صلاة الخمس، كبيره قوي أنه هو يصوم رمضان، إنما اللي هيعبد ربنا بحب هيصلي صلاة الخمس. والسنن الرواتب ال 12 اللي لو صلاهم واحد في اليوم والليله هيتبني له بيت في الجنه، وفوق ده كله كمان هتلاقيه بيصلي قيام ليل وبيصوم نوافل، بيصوم اثنين وخميس وثلاث ايام وصيام عرفه وصيام عاشوراء، وبيجتهد وممكن يصوم يوم ويفطر يوم، وده احب الصيام الى الله سبحانه وتعالى وصيام داود عليه السلام. شاهد في الموضوع انه كان بيعبد ربنا بحب. احنا مقبلين على شهر رمضان ومقبلين على موسم الحج، والناس اللي بتروح تعتمر ربنا يرزقنا لكم العمرة والحج ويتابع لنا بين الحج والعمرة بيلبوا يقولوا لبيك اللهم لبيك. لو امتثلت الأمة كلها جماعة بمعنى لبيك بجد، هتبقى فعلا هتبقى أفضل أمة على وجه الأرض بجد، هترجع مرة تانية للخيرية اللي ربنا قال عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني لبيك يعني جايلك، لبيك يعني طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة، يعني جاي لك. لبيك اللهم لبيك جاي لك بحب. واضح المعنى الجميل ده؟ ليها معاني كتيرة جدا ذكرها الإمام القيم، كان من ضمنها إيه؟ جاي لك بحب، أنا جاي لك بجد بحب، جاي لك وأنا مقبل عليك يا رب، وأنا بحب أصلي وأحب أسجد من إيديك، لأنك قلت يا رب واسجد واقترب. العلماء حتى لما ذكروا أنواع الذكر قالوا أنواع الذكر خمسة، وأضافوا لها نوع سادس أضافه الإمام ابن القيم رحمه الله رحمه الله، قال لك إن أعلى أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى أن تذكر الله، ذكر الله أن إيه؟ أن يكون الله منك على بال دائما، اللي هو قول القائل: اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. أن أنت فعلا عمرك ما نسيت ربنا. آخر من تذكره عند النوم هو الله، وأول من تذكره عند الاستيقاظ هو الله، وما بين ذلك فأنت لا تنسى ربك أبدا سبحانه وتعالى، يبقى الله منك على بال دائما. كان صلة بن أشم الحقيقة كان فعلا كان مثال يحتذى في أنه كان يعبد الله عز وجل على حب. تعالوا نبدأ قصته بعد ما صلى على حبيبك عليه الصلاة والسلام. هبدأ قصته بقصة رواها صديقه وحبيبه جعفر ابن يزيد. جعفر ابن يزيد بيقول: كنا طالعين مرة في غزاة إلى كابل، رايحين يعني يغزو بلاد كابل برجاء إن ربنا سبحانه وتعالى يكرم المسلمين بإن بلاد كابل تنضم إلى الإسلام والمسلمين، ويبقى إحنا كده اغتنمنا يعني بلد جديدة، بقوا مسلمين ما شاء الله، بقوا إخوة لنا في الله. فبيقولوا إحنا طالعين طول السكة الناس عمالة تتكلم عن عبادة صلة بن أشم، ما شاء الله كان عابدا زاهدا قيام ليل وصيام نهار وذكر لله وتسبيح وقراءة قرآن. ألف من كثر ما سمعت تشوقت ان اشوف حال الرجل ده حواله ايه مع ربنا سبحانه وتعالى. قال وبعدين فجأة لما وصلنا هناك وصلنا بقى ما صدقنا وصلنا بعد سفر طويل، فالكل عايز يستريح، ومن بعض الناس اللي قام اتوضى صلى ركعتين ثم نام. صلة بن أشم عمل كده، قام صلى ركعتين ونام. فالرجل قال سبحان الله، هو ده اللي عمالين يقولوا على عبادته وقيام ليل ومش عارف ايه، ده ما بيعملش حاجه خالص، اهو من اولها كده راح نايم. وبعدين شويتين فجأة قال ايه؟ قال والله لأرقبنه اليوم، انا هراقبه النهارده واشوف هيعمل ايه. قال بعد ما الناس نامت راح صلى ابن اشم بص كده لقى الناس كلها نايمه، راح قايم بقى، وراح قايم متوضى كده بالراحه، وراح داخل الغابه، كان الجيش نايم جنبها، غابه من الاشجار الملتفه، يعني وصلت لمرحله من الالتفاف ان ما ينفعش بني ادمين يخش جواها لانها هتبقى كلها مليانه بالوحوش. فدخل صلى ابن اشم قال وانا مشيت وراه بالراحه كده لحد ما وصل مكان كده بين الاشجار، وراح واقف متوجه للقبله والله اكبر، وقف يصلي، وقف يصلي بقى بخشوع وبكاء. وبعدين فجاه حصلت مفاجاه غريبه جدا. ايه المفاجاه دي يا جماعه؟ هقول لك، بس بعد ما تصلي برضه على الناس صلى الله عليه وسلم، بيقول فجاه سمعت صوت زئير اسد. اسد خبر ابيض، اسد جاي منين؟ جاي من الغابه. وبعدين داخل على اتجاه مين؟ على اتجاه صلى ابن اشم، هو اللي بيصلي. قال اما انا، فطبعا كان لابد من موقف يعني واجب على كل مسلم في الوقت ده، طلع ايه؟ فوق الشجره، طلع يعني واخد بالك؟ فطلع فوق الشجره، خاف وخايف من الاسد طبعا، ده شيء طبيعي، الاسد صوته يعني ربنا يعافيك. فطلع في الشجره والاسد راح مقرب واقف جنب مين؟ جنب صله بن اشم. وهو الراجل بقى اللي هو جعفر بن يزيد بيقول دلوقتي الاسد هياكل صله. وصله لم يلتفت ولم يهتم، الله اكبر، عمال خاشع وبيبكي وبيقرا وما شاء الله مشغول بالعباده. والراجل الثاني مستغرب، فصله راح راكع، قال بس دلوقتي هياكله من دماغه. شويتين ركع صله، قام من الركوع ونزل السجود، قال بس دلوقتي الاسد هيخلص عليه. كل ما يتحرك صله الراجل يقول ايه؟ ده الاسد هياكله دلوقتي حالا. والصله لم يلتفت والاسد عمال يزقر، والصله لم يلتفت لحد ما خلص الركعتين وراح مسلم وبص للاسد بكل بساطه وهدوء، وكانهم كانوا مع بعض في المرد دي يعني، كانوا اصحاب واخد بالك. وبعدين بص للاسد وقال التمس رزقك في مكان اخر يا ابا الحارث. واذا بالاسد يلتفت ويمشي ويعني يصدر زئيرا يصدع الجبال. الراجل بيقول انا فوق الشجره قلبي اتقطع هموت. وصل ابن اشم وهو يصلي لم يلتفت، وبعد ما خلص بص للاسد وقال التمس رزقك في مكان اخر يا ابا الحارث. رجع صلى ابن اشم فضل يصلي لحد قبل الفجر بحوالي ساعه، وبعدين راح نزل وسط الجنود وراح نايم وكانه كان نايم طول الليل. وقت اذان الفجر قام قايم وكانه قد نام على الحشايا، كانه كان نايم كده على سرير مفروش بالحرير، مفيش اي مشكله. اما انا، راجل بيقول اما انا فبي من القدر والتعب ما لا يعلمه الا الله من شده السهر ومن خوف من الاسد طول الليل، وانا عمال ايه يعني كل ما افتكر سيره الاسد اقوم مفزوع. وصل ابن اشم لم يتاثر بشيء، قال فعلمت لماذا يقدمه القوم انه عابد زاهد. حد متخيل يا جماعه ان انت ممكن يعني تصلي لحضرتك وانا مش عايز الاسد، عايز القطه جنبك يعني لو جايه شوف الواحد بيحصل له ايه. شوف تخيل ده اسد، اسد وبيظهر جنبه ومن كثره انشغاله بالله. ده على فكره الموضوع ده حصل مع ناس كتير جدا، مش مع صله بس. انت تعرف ان في واحد من التابعين في يوم من الايام دخل على حاكم ظالم امره ونهاه، فالحاكم زعل راح مجوع اسد 3 4 ايام، وبعدين راح جايب الراجل ده ومدخله في قفص الاسد. فوقف الرجل يصلي والاسد بجواره لا يفعل اي شيء، كانه قط اليف قاعد جنبه، لحد ما خلص والتفت وسلم كده وجلس يذكر الله عز وجل. الراجل ما عملش حاجه بقى الحاكم ده غير انه امرهم يطلعوا الاسد ده من القفص ده. فسالوا هذا العابد العالم هل خفت من الاسد؟ قال خشيت ان يرى الله عز وجل مني اني اخاف احدا من دونه. قالوا فبما كنت تنشغل؟ كنت مشغول بايه؟ قال كنت منشغلا بامر واحد، هل لعاب الاسد ينقض وضوئي ام لا؟ لاني كنت موصولا بالله سبحانه وتعالى. قد ايه يا جماعه؟ شوف سبحان الله. لا ده في قصه ثالثه عن موضوع الاسد، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. كان في واحد اسمه سفينه، سفينه ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هو اتسمى سفينه ليه يا جماعه؟ هو كان اصلا ليه اسم تاني انا الحقيقه مش فاكره، لكن النبي في يوم من الايام كانوا في غزوه تبوك وماشيين والصحابه تعبوا من كتر الشيل بقى في الصحراء، فالنبي عليه السلام راح مناديه قال له تعالى ابسط يديك فستكون السفينه باذن الله. وبدا الصحابه يحطوا الامتعه بتاعتهم كلها على ايدين هذا الرجل. قال فسماني النبي سفينه، فكنت من ذلك الوقت والله لو وضعوا ناقتين على كتفي لم اشعر بتعب لدعاء النبي لي اني ساكون سفينه، يعني في قوه السفينه. سفينة ده في يوم من الأيام ركب سفينة، يعني سفينة يعني ركب سفينة، فالسفينة اللي تحت انكسرت، فتعلق هو بلحم الخشب وكل اللي معاه غرقوه، حتى ما وصل إلى شاطئ البحر. قال وصلت لشاطئ البحر، قلت الحمد لله نجوت. فببص لقيت قدامي اسد، يعني واخد بال حضرتك، يعني هو ساب البحر لا اسد قدامه، في ناس مرزقين كده الحمد لله. بس فايه، فبص للاسد وبعدين قال طب هعمل ايه يعني، ما هو يا اما اغرق يا اما اتاكل، فخلاص اتاكل وخلاص بقى مش مشكله يعني. بص لقى الاسد بيبص له ويمشي قدامه ويرجع تاني يبص له، يعني ايه يعني امشي ورايا، فاهم ازاي؟ فمشي وراه لحد ما بقى كل شويه الاسد يبص له ويرجع تاني، لحد ما وصل لمكان شاف منه دخان، فعرف ان في ناس قاعدين هنا، فنظر اليه الاسد وظرف دموعه كانه حزين لفراق مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت فوجدت الناس، فكانت دي كرامه ثابته لهذا الرجل الصالح اللي هو سفينه. الحقيقه يا جماعه ان الانسان بيخرج من الحته ديت بدرس حلو قوي، ان كل ما هتطيع ربنا، ربنا يطوع لك الكون ده كله ويخليه لك بجد والله العظيم. انت عارفين يا جماعه ان سيدنا ابن مسعود الحديث رواه مسلم كان بيقول كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. النبي من طبعا ده اطوع خلق الله لله واعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يحط في ايده الحصى، الصحابه واقفين جنبه سامعين الحصى وهو بيسبح. وفي روايه البخاري ابن مسعود بيقول كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. خد بالك كانك قاعد مع النبي، النبي ياخد لقمه عشان ياكلها، اللقمه تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث العجيب جدا ان النبي برضه والحديث رواه مسلم كان بيقول اني لا اعلم حجرا بمكه كان يسلم عليه قبل البعثه، قبل ما ابعث وابقى نبي كان اعد قدام الحجر ده اسمعه بيقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث الجزع في البخاري انتوا عارفين طبعا حاجه قمه في العجب، يعني جزع من الخشب كان النبي يخطب عليه، جزع مقطوع من النخله فحاطينه له عاملينه منبر بيخطب عليه. في يوم من الايام جت امراه من الانصار قالت له يا رسول الله انت رسول الله نصنع لك منبرا تخطب عليه. قال لها خلاص ماشي. فصنعوا له منبر طلع عليه الجمعه اللي بعدها ونحى الجزع جانبا. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى انه اول ما بدا يخطب الجزع بدا يحن ويبكي وسمع له صوت كصوت الناقه العشراء. الصحابه تعجبوا قاعدين في المسجد، والحديث البخاري قاعدين في المسجد مش مصدقين. فجاه نزل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من على المنبر والتزم الجزع، اي احتضن الجزع فسكن الجزع. في روايه انه اصر للجزع بكلمه قال ان شئت ورثت، يعني نغرسك قدام المسجد، فعدت ابهى مما كنت، وان شئت ورثت في الجنه فياكل منك المؤمنون. فاختار الجزع ان يغرس في الجنه. خد بالك بقى ان في روايه ثالثه ان النبي عليه الصلاه بيقول ايه، بيقول والذي نفسي بيدي لو لم التزم الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. كان الحسن بقى لما يحدث بهذا الحديث يبكي ويقول سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن ولي. خد بالك ربنا قال يا جماعه، قال وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون ده كله بيسبح. لو اقسمت لكم بالله ان الالم ده بيسبح تصدقني؟ لو قلت لك ان الكوبايه ديت الكرسي ده او الترابيزه ديت الكون ده كله كله بيسبح بحمد الله. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالكون كله يعرف ربه ويعبد ربه ويسبح بحمد ربه بل ويسجد لربه جل وعلا. عمر بن الخطاب كان ليه قصه جميله جدا، ان في يوم من الايام ارسل جيش عشان من اجل ان يغزو. الجيش ده كان على يعني مسافه تقدر بحوالي شهر من المدينه المنوره. عمر بن الخطاب واقف يخطب الجمعه، وبعدين فجاه الناس لقوه ساب الخطبه بيقول ايه؟ يا ساريه الجبل يا ساريه الجبل. فالناس بيقول هو بيعمل ايه؟ فيعني مستغربين. بعد شهر بالظبط فجاه جاله واحد من الجنود اللي كانوا في الجيش اللي كان ايه؟ مسافر. فعمر بن الخطاب بيقول له ماذا صنعتم؟ قال والله يا امير المؤمنين كدنا ان نهزم، خلاص كنا بنتهزم، لولا ان سمعنا صوتا والله مثل صوتك يقول يا سارية الجبل، يعني تحصن بالجبل، خلي ظهرك للجبل. انت عارف لما تيجي خلي انت ظهرك للجبل يبقى قدامك العدو منين؟ من قدام بس، انما لما تبقى في النص يبقى العدو حواليك من ايه؟ من كل ناحيه. قال فتحصنا بالجبل فانتصرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. عمرو بن العاص لما فتح مصر، وكان اهل مصر في هذا الوقت لهم عاده سيئه اللي هي ايه؟ كانوا في شهر بقونه كانوا يجيبوا بنت ويشتروها بتقلها ذهب ويدوه لاهلها ويزينوها بالذهب ويرموها في نهر النيل عشان يسترضوا نهر النيل فيفيضوا عليهم من ماء. فالمهم فلما سالوا عمرو بن العاص قال ان هذا لا يكون في دين الله وان الاسلام يجب ما قبل جهاد جاهليه. يا جماعه ما ينفعش نعملها. فاذا بهم قالوا طب نعمل ايه؟ قال لهم طب استنوا اما استشير امير المؤمنين عمر بن الخطاب. فاستشار امير المؤمنين عمر بن الخطاب قال احسنت يا عمرو، وإن هذا لا يكون في دين الله وإن الإسلام يجب ما قبله. سأرسل إليك بطاقة يا عمرو إذا وصلتك، إذا سأرسل إليك خطابا وفيه بطاقة، فإذا وصلك الخطاب فخذ البطاقة وألقيها في نهر النيل. وصل الخطاب لعمر بن العاص ومكتوب في البطاقة من عمر بن الخطاب من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، بيكلم نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، إن كنت بتجري علينا بالمية بتاعتك جدعانة منك يعني، لا مش عايزنا خالص. وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فأسأل الله جل وعلا أن يجريك. وألقى عمرو بن العاص البطاقة وأصبح أهل مصر وقد حملوا يعني أمتعتهم من أجل أن يرحلوا عن بلاد مصر، وإذا بهم يجدون نهر النيل يفيض 16 متر ماء بفضل الله في ليلة واحدة، وقطع الله عادة السوء عن أهل مصر. من أطاع الله طوع الله له الكون كله. لو تفتكروا في معركة القادسية يا جماعة، سعد بن أبي وقاص رايح ورا الفرس عايز يقاتلهم، هم كان معهم سفن، ركبوا السفن وعدوا الناحية التانية من نهر دجلة، كان ممكن يرجع وهو معذور وهو معهوش سفن، هيعمل ايه؟ واذا به يقول للجنود اني عزمت على امر، قالوا على شيء، على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد، قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيول. طبعا يعني لو كان معانا احنا كنا نقول طب مع الف سلامة سيدنا سعد، وما تنساش بقى ماتش بقى وطمنا عليك يعني، جزاك الله خير يعني، واخد بالك بجد يعني. فاذا بهم يقولون ونحن معك ان شاء الله، وعبروا معاه النهر بالخيول، وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر، حتى رأهم يزدجرد فقال والله، قالوا له ده المدينة دي مليانة بالأسود والأفاعي والحياة، اوعى تدخل. قال لهم لا طبعا ازاي، راحوا وقفوا على صخرة عالية وراح منادي ايتها الأسود ايتها الأفاعي ايتها الحياة، ان اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي راية لا اله الا الله فافسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها وأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأبصار. الشاهد في الموضوع إن من أطاع الله طوع الله له الكون كله. ممكن حضرتك تبقى في مكان موحش جدا جدا، يعني مما يذكر إن أحد التابعين هو إبراهيم بن أدهم في يوم من الايام اصحابه كانوا عايشين ماشيين مع بعض في رحله وطالعين في مكان كده زي بستان كده، فصحي الصبحيه لقوا حيه ماسكه باقه من النرجس من اللي هي الحشائش او نباتات النرجس وعماله بتهوى على وش مين؟ ابراهيم ابن ادم. لك ان تتخيل هذه الحاجات ممكن تكون من نسج الخيال، تقول معقول ممكن ربنا يسخر لك حيه ويسخر لك اسد ويسخر لك حوت ويسخر لك اي شيء، لان الكون ده كله يعني نواصل عباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ونواصل كائنات ايضا بيد الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف معاذ او صلة بن اشم في يوم من الايام حب طبعا يعني زي ما بيقولوا كده يكمل نص دينه، يعني اخذ بالك لان فعلا النبي عليه قال اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي اللي هو اللسان. اخوه حبيبي كان مهم جدا جدا ان صلة بن اشم عشان يبقى متابع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام انه لازم يتزوج، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي عليه الصلاة والسلام لما جم الثلاثة سألوا عن احوال النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته فكأنهم تقلوها، فواحد منهم قال اما انا فاصوم ولا افطر، والثاني قال اما انا فاصلي ولا اركض، والثالث اما انا فلا اتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اني لاخشاكم لله واتقاكم له، ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحب الصلة بن أشم أن يتزوج. هيتزوج مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الطريق، طريق واضح. تنكح المرأة الأربعة لجمالها ومالها وحسنها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هو نقى واحدة ذات دين. نقى مين؟ نقى بنت عمه معاذة العدوية. معاذة العدوية ديت كانت تلميذة أمنا عائشة. تلقت العلم على يد أمنا عائشة. وكانت إنسانة عابدة وتقية ما شاء الله، لدرجة أن التقى بها الحسن البصري وتعلم على يديها رحمه الله رحمة واسعة. وكانت عابدة وخاشعة وكانت لها حال مع الله عجيب. كان إذا جن عليها الليل لما يجي عليها الليل تقول لعل هذه تكون آخر ليلة في عمري، تفضل قايمة طول الليل تصلي. فإذا جاء النهار قالت كانت تقول لعل هذا آخر يوم أعيشه، فكانت تصوم النهار وتذكر الله وتقرأ القرآن. كان حياتها كلها بالمنظر ده بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام تقدم لها صلة بن أشم عشان يجوزها ووافقت معاذة العدوية. ابن اخو صله بن اشهم اللي هو صله يعتبر عمه، قام جهز له بقى نفسه وظبطه وخده الحمام، الحمام اللي هو ايه مكان عام كده بيغتسلوا فيه وتظبطوا فيه والكلام ده كله، وثم ادخله على زوجته الجميله معاذة العدويه العابده التقين. صله بن اشهم في ليله الدخله عمل يا جماعه، دخل فاول ما راى الزوجه راى حسنها وجمالها ويعني ما شاء الله وخشوعها فاذا به يعني عايز يشكر ربنا، راح قايم متوضي راح مصلي ركعتين، الركعتين ما طولوش قوي، قعدوا لحد قبل الفجر بحوالي نص ساعه، يعني تاخد بالك زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما اتجوز صلى بمراته قد ايه؟ في ليله الدخله 16 جزء قران، تخيل من اول البقره لاخر الكهف، يعني حاجه كده فاهم ازاي؟ فالمهم ايه؟ فصلى بيها وصلى ركعتين وهي صلت هي كمان، فهو طول الليل يصلي شكرا لله وهي طول الليل تصلي شكرا لله، والاثنين بيشكروا ربنا وما حدش فيهم ايه؟ يعني بص للتاني. فلما اصبح الصباح جه ابن اخوه بقى بيطمن عليه ويشوف اخباره، فقال كيف حالك يا عم؟ فقال يا ابن اخي والله لقد ادخلتني مكانا ذكرني بالنار، ثم ادخلتني مكانا ذكرني بالجنه، فما زلت اتذكر الجنه والنار حتى اصبح بي الصباح. قال له انت دخلتني مكان الحمام كله حر وبخار فذكرتني بالنار، ثم ادخلتني الى بيت وجدت فيه زوجة ذكرتني بالجنة وما فيها من الحور العين، فما زلت اتفكر في الجنة وفي النار حتى اصبح الصباح. يعني ما شاء الله قضاها كلها يعني صباحي ارضيحي. المهم يعني يعني ده بيفكرني بمين بقى يا جماعه؟ بيفكرني بالامام الشعبي رحمه الله رحمه واسعه. في يوم من الايام قابل القاضي المعروف اللي هو شرحبيل ابن حسن اللي هو شرايح القاضي، فبيقول له كيف حالك يا شرايح؟ فقال بخير والله يا شعبي. قال كيف حال اهلك، يعني كيف حال زوجتك؟ قال والله بخير حال، والله يا شعبي اسمع الكلام الحلو الغالي ده، قال والله يا شعبي اني متزوج منذ 20 سنة لم اشكو من زوجتي مرة واحدة، او لم اشكو من زوجتي الا مرة واحدة، واشهد الله عز وجل اني كنت لها ظالما. قال له ازاي طيب يعني واحد قاعد مع زوجته 20 سنة ما اشتكاش منها غير مرة واحدة بس؟ تمام؟ يعني ما اشتكتش منها كل يوم 20 مرة؟ قال له هي مرة واحدة في ال 20 سنة، وانا اللي كنت ظالم ليها. قال كيف ذلك؟ قال اخبرك يا شعبي. يا شعبي اني منذ دخلت على امرأتي، خد بالك بالكلام الغالي بقى، وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا. ربنا رزقني بزوجة ما شاء الله زي ما الكتاب بيقول، خد بالك جميلة جدا ما شاء الله. قال له طيب. قال فقمت اصلي ركعتين شكرا لله. شوف العبد لما جه له نعمة يشكر ربنا، مش يستخدم النعمة في معصية ربنا وفي محاربة الله سبحانه وتعالى، لا. قال فقمت وقلت أصلي ركعتين شكرا لله. قال فصليت وصلت وسلمت بسلامي، يعني جاي من بيت أبوها متوضية وعارفة يعني السنة، فجت لقيته بيصلي راحت داخلة ولا مصلية. قال فلما انصرفت من صلاتي مددت يدي إليها، خد بالك، فقالت على رسلك يا ابا اميه. ابو اميه دي الكنيه بتاعت الامام شرحبيل او الشعب او الامام شرايح القاضي. قالت على رسلك يا ابا اميه، ثم قامت وخطبت، خد بالك بقى، فقالت احمد الله واستعين واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد ابا اميه اني امراه غريبه عنك لا علم لي باخلاقك، فبين لي ما تحب وبين لي ما تكره. ابا اميه قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك. حد سمع الكلام ده ليلة الدخلة؟ ولا أنا والله، يعني واخد بالك. المهم فقال فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة، يعني هي تخطب وأنا ما بخطبش طبعا ما ينفعش يعني. فقلت وقمت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك وإن تدعيه يكن حجة عليك، أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت فما تحب من زيارة أهلي؟ قال ما أحب أن يولني أصهاري. شوف الذكاء، ما رضيش يقول لها إيه يعني قول لهم يخفوا عشان ما يزهقوناش، لا لا إيه، قال لها ما أحب أن يملني أصهاري. قالت فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. قال فبت معها بأنعم ليلة، ومكثت معها 20 سنة، والله ما شكوت منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله عز وجل أني كنت لها ظالما. فقال الشعبي يا لها من عيشة هانية، وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وهي العمل الكافية. صلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف سلة ابن أشم كانت دعوته عاملة ازاي. كانت دعوته رحيمة جدا ما شاء الله، يعني كان عنده، يعني انت عارف دايما الانسان لما يكون بيدعو الى الله سبحانه وتعالى يكون عنده فقه النفس، ازاي يتعامل مع الناس، ازاي يتعامل مع نفوس الناس واخلاقيات الناس، ازاي هو يتالف اصحاب الاخلاقيات يعني فقراء الاخلاق زي ما بيقولوا، يعني لما حد يجهل عليه لابد ان هو يكون رحيم ورؤوف فيه، ازاي هو يتعامل مع الناس ويتالف قلوبهم ويتحمل اذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يصبر على الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يصبر على الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن لازم يتحمل ولازم يصبر، خصوصا لو كان في محل الدعوة لابد ان انت تكون بتتألف قلوب الناس علشان ربنا يكرمك وينفع بيك. ولذلك قال جل وعلا، واختم بها قبل الموقف ده، المولى عز وجل يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بعدها قال إيه؟ الفذكر انما انت مذكر. ايه علاقه الحاجات دي بكلمه فذكر؟ قال لك ربنا بيطلب منك ان يبقى عندك اربع صفات بعد الاخلاص. اول حاجه صبر الابل، ثاني حاجه سمو السماء، ثالث حاجه ثبات الجبال، رابع حاجه ذله وتواضع الارض لمن يمشي عليها. لو عندك الاربع صفات دولت بعدها انت داعيه ناجح، الحق بسرعه بفئه التعقيب والسرعه. فذكر انما انت مذكر، واوعى تيأس حد من رحمه ربنا، واوعى تتألى على انسان فقال ايه لست عليهم بمسيطر. ايه الموقف الجميل اللي دار في دعوه صلة بن أشم؟ ايه الموقف اللذيذ اللي دار في دعوته الجميله الرحيمه؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله بعد الفاصل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. فاصل قصير، اوعى تروح بعيد، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص التابعين، وما زلنا مع هذا التابعي الجليل صلة بن أشم رحمه الله رحمة واسعة. حاجة يا جماعة، صلة بن أشم كان بيتعامل مع الدعوة من منطلق فهم الدعوة بجد، إن في إنسان ممكن يكون مذاكر وعارف نصوص كويس جدا، لكنه عندما يتعامل مع الدعوة يتعامل بغلظة وبشدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له جل وعلا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف قد ايه ان الانسان لابد يكون في دعوته يكون رحيم، ان احنا ما نيأس حد من رحمه ربنا، ان احنا نفتح باب الامل. الرجل اللي قتل 99 نفسه، يعني والحديث في الصحيح لما قال دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعبد اهل الارض. والعابد ممكن يعبد ربنا على جهل، يعني ممكن ما يكونش عنده العلم اللي يعبد ربنا بيه صح، يعني اللي يعبد بيه ربنا صح. فاذا به يعني قام قفل له الدنيا، قال له عملت ايه؟ قال له انا قتلت 99 واحد وعايز اتوب. قال له قتلت 99 وعايز تتوب؟ ليس لك توب. فالراجل الثاني لما لقى الدنيا مقفله قال خلاص ما دام انا رايح نكتر الفضايح، راح قتله. واخد بالك؟ يعني هيعمل ايه يعني غصب عنه؟ فراح قتلهم كام من 100 على الاقل يبقى قافلها ايه؟ 100 يعني، فاهم ازاي؟ فالمهم برضه الراجل مخلص وعايز يتوب، فقال يا جماعه دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعلم اهل الارض. فذهب قال ايه؟ والعالم عالم، سيبك انت بقى، العالم فاهم ما شاء الله يتعامل ازاي مع النصوص. قال له ماذا صنعت؟ قال له قتلت 100 واحد. فهل لي من توبه؟ قال اجل، ومن يحول بينك وبين التوبه؟ لكن ما دمت قتلت 100 واحد في المكان ده يبقى الارض دي ارض سوء، اخرج منها بقى، روح ارض كذا اعبد ربنا مع ناس طيبين بيعبدوا ربنا عشان يعين. وده دليل على ان الصحبه بتاثر، الصاحب ساحب، الرجل على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالل من يصاحب. فراح في الطريق، انتوا عارفين القصه، في نص الطريق يعني كان ملك الموت في انتظاره، قبض روحه، ملائكة العذاب جاية تاخده وملائكة الرحمة جاية تاخده. ملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول جاء تائبا. فلابد فربنا أرسلهم ملك في صورة البشر، قال لهم أنا أحكم ما بينكم، توافقوا؟ قالوا موافقين. قالوا خلاص، قال لهم خلاص قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. إذا كان أقرب لأرض المعصية ملكة العذاب تاخده، أقرب لأرض الطاعة ملكة الرحمة تاخده. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد. في رواية تانية جميلة برضو في الصحيح ان ربنا هو اللي امر الارض يا جماعة، امر هذه ان تبعدي لارض المعصية وامر هذه ان تقرب لارض الطاعة، فقصوف وجدوه اقرب الى ارض الطاعة بشبر واحد. يبقى اذا الانسان ما يقاس حد من رحمة ربنا. يا ده في حاجة كمان جميل اجمل من ده كله، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح ان النبي حدث عن رجلين من بني اسرائيل متواخيين، كان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا. وده درس جميل قوي. انت مطيع وصاحبك بيعصي ربنا، تعمل ايه معاه؟ شوف النبي قال ايه. فبيقول لك فحصل ايه، فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له ايه دايما كده، كل ما يشوف يقول له اقصر، بلغتنا كمصريين يقول له خف بقى. فازاي؟ طبعا ده مش اسلوب دعوه يعني، ده خبط حجار يعني. فيقول له اقصر، فالثاني يقول له خليني يا رب، انت مالك بيه؟ ابعدت علي رقيبا؟ في يوم من الايام الراجل هو المجتهد قال له كلمه صعبه قوي، قال له اقصر والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، مين اللي بيحلف علي ده؟ فلما مات اجتمع عند الله سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ امر الملائكه فقال اذهبوا به الى النار، ثم قال للمذنب اذهبوا به الى الجنه. في رواية تانية عند مسلم يوضحها النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول حدث النبي ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل في علاه من ذا الذي يتألى علي، يعني بيحلف علي الا اغفر لفلان، قد غفرت له واحبطت عملك. هي دي المسألة. ان احنا كتير يا جماعة على ألسنتنا، سامحوني، بيحصل مننا كتير جدا يقول لك فلان ده الله اكبر عليه على الجنة حتف، والتاني ده بقى رايح جهنم على صاروخ سكود، واخد بالك؟ مش صح كده؟ او راكب سام 6 او اف 16، المهم يعني في ايه؟ يعني ايه؟ بتطلع مننا كتير كده صح ولا لا؟ يقول لك فلان ده، فلان ده على جهنم حتف، وفلان ده على الجنه حتف. لا يا جماعه، ما حدش يحلف ولا يتألى على الله، لان الاعمال بالخواتيم. ده انا هديك مثل عجيب جدا جدا، بس والله اللي تصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. حديث في البخاري ومسلم ان في غزوه احد يا جماعه كان في واحد بيقاتل اكتر من اي واحد من الصحابه، اكتر واحد كان بقى يعني بيقاتل بحميه غريبه. فالصحابه قالوا للنبي، قالوا له يا رسول الله والله ما احسن واحد منا مثل ما احسن فلان، لا اكتر واحد فينا بذل جهد في الجهاد رهيب جدا، اهو من اهل الجنه يا رسول الله؟ قال لا، بل هو من اهل النار، والله الذي لا اله غيره كاد بعض الصحابه ان يفتن. معقوله؟ ده اللي عمال يجاهد بكل البذل ده كله، يبقى من اهل النار، واحنا اللي فاكرين من اهل الجنه؟ كلام عجيب. فكادوا ان يفتنوا، الى ان قال واحد يا رسول الله انا صاحبه، انا امشي وراه وشوفه بيعمل ايه. مش وراه، فالرجل اتضرب ضربه بالسيف في موضع قاتل فلم يتحمل، فاخذ ذبابه الرمح ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فمات منتحرا. فجاء الصحابي الى النبي وقال اشهد انك رسول الله، فقال النبي وما ذاك؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت انفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا ومات منتحرا. راح النبي حط القاعدة للصحابة وللأمة كلها صلى الله عليه وسلم وقال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. في رواية مسلم بقى توضح العلة، قال ليعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل فيما يظهر للناس، يعني كان بيعمل عمل ده إيه؟ رياء، خد بالك. حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. في المقابل وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنما الأعمال بالخواتيم. قدامك وفي حياتك وفي حياتنا كلنا بالله عليك، مش بيحصل ان انت تشوف واحد بعيد تماما عن ربنا وتقول في نفسك كده ده اللي زي ده لا يمكن ربنا يهديه، ده في نظرك انت. وفجأة قبل ما يموت بسنة يجتهد ويصوم ويعبد ربنا ويصلي ويجتهد ويموت وهو ساكت. واضح المعنى الجميل ده؟ زي هتحكي لك قصة صغيرة خالص. واحد شاب كان مقضي حياته كلها على الخمر، قدر ربنا سبحانه وتعالى قابل بعض الشباب الطيبين، سلام عليكم وعليكم السلام، رحم طيبين ومعطرين وبيسين دماغه وواخدينه في حضنهم، وبدأوا يعملوا معاملة حلوة قوي. وبعدين فجأة قالوا له ايه رأيك ما تيجي معانا جنة الدنيا؟ فين جنة الدنيا؟ قالوا في المسجد في بيت ربنا. فقال لهم طب بس اروح البيت غير لبس احسن، يعني ريحته خمر وكده. قال طيب. راح البيت خبط على باب البيت كده، وبقى له سنوات طويله بيشرب خمر. خبط على الباب، فتحت امه قال لها، طبعا هو كان قبل كده ايه بيخش يخبط الباب ويكسره ويسب الدين ويضرب ويشتم ويعمل يعني وربنا عافيه. فدخل راح مخبط على الباب، امه فتحت الباب فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قالت له الشر بره بعيد يا حبيبي مالك. قال لها الحمد لله ده انا كنت عيان وخفيت. فقالت له ايه اللي حصل؟ قال لها الحمد لله ربنا هداني امي. فقالت له الحمد لله. فدخل واغتسل وتوضى وكده وراح ايه المسجد. والله الذي لا اله غيره مع اول سجده سجدها لله فاضت روحه الى برئه جل وعلا. هي دي المساله. فانما الاعمال بالخطيئه. اوعى تحكم على حد، اوعى تقول فلان ده لا يمكن ربنا يهديه، فلان ده مين اللي يحكم ده كله؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني سبحان الله ربنا هو اللي قادر ان هو يقلب قلوب العباد في لحظه في غمضه عين. يا جماعه خدت بالك؟ عشان كده كان النبي عليه الصلاه والسلام دايما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا يثبت قلوبنا وقلوبكم جميعا يا رب العالمين على الايمان وعلى الطاعه. فمن ضمن الدعوه الرحيمه الجميله بتاع صلة بن اشم ان في يوم من الايام كان معدي من قدامه هو والتلاميذ بتوعه شاب كده ايه لابس توب طويل قوي قوي ومجرجره على الارض. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاسبال، نهانا عن الاسبال، ان التوب لازم يكون كده ايه يعني ما يعديش اللي بيسموها بلغه المصريين بذره الرجل، يعني ما يعديش البطيئه دي خالص. فالمهم فعدى شاب مجرجر طوبه الارض وماشي عمال بيتمخطر، يعني فاهم ازاي؟ باللغه العربيه يتبختر. فهو ماشي فاصحاب سيلة بن هشام او تلاميذه حبوا ان هم بقى ايه يعني يهجموا عليه هجوم كده ويعني يعني يكلموه كلام مش كويس. فصيلة بن هشام قال دعوه لي انا هتصرف معاه. ثم نادى عليه بكل رحمه قال يا ابن اخي ان لي اليك حاجه، اتاذن لي؟ قال تفضل يا عم. قال يا اخي او يا ابن اخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك وأفضل من كل شيء من كل ذلك، لأنه يعني أقرب إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا بالشاب يقول سمعا وطاعة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي أمرنا بذلك فسمعا وطاعة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع الشاب ده للتوب بتاعه ومشي مشي معتدلة وما فيش أي مشاكل. فصلة بن أشم قال أما إني لو تركتكم فسابتموه لسبكم وظل على الحال التي كان عليه. صح ولا لا؟ إلى الدعوة الرحيمة الجميلة إن أنت بتدعو دعوة غير مباشرة وأسلوب حلو. يعني أنا في مرة أذكر في مرة مرات كنت ماشي بالعربية بتاعتي في طريق الحياة ما فيش عربيات بتمر في كتير، فلقيت شاب بيشاور لي فأفطر. هو شاور لي على طول آخر الشارع فأفطر. فركب معاه الشاب ده كان حلق الكابوريا اللي هي القازع دي، واخد بالك؟ الحلقه دي حلقه المجوس اصلا ما لا تجوز شرعا. الشعر اما انك تاخد منه كله او تسيبه كله، خدت بالك؟ ولذلك الناس اللي بيطلعوا عمره او حج بيغلطوا غلطه كبيره جدا جدا كتير من الناس، ان هو لما بيجي يتحلل من احرامه عايز يروح يحلق، بيعمل ايه؟ يقوم واخد حته شعرها من جنب من هنا وحته من ورا وحته من هنا وحته من الزعروره، واخد بالك؟ يعني بيقول لك كده ايه تحللت. لا ما ينفعش التحلل بالمنظر ده، لابد من حلق كله او تقصير من كله. فالمهم فانا لقيته حاله قزع فدردشت معاه شويه يعني الجنه والنار والاخره ونعم ربنا علينا وبعدين قبل ما ينزل مباشره بعد ما وصلته قلت له تاذن لي حبيبي في الله بكلمه واوعى تكون زعلان مني، ولو هتزعل اعتبر نفسي ان انا كنت بفكر بصوت عالي مش بكلمك انت. قال لك اتفضل والله تحت امرك. قلت له الحلقه اللي انت حلقه ديت يعني النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنها، بل فيها ورد فيها لعن، لعن النبي من يفعل مثل هذا. فقال والله ما كنت اعرف ده، انا كنت بقلد عشان في ممثل طلع في الفيلم عمل الحصه ديت يعني فانا قلدته. قلت له طب يعني انا اسف. قال لي والله العظيم نسيب شعر يطول لحد ما يبقى كده واحلقه كله مع بعضه متساوي، لا يمكن اعمل كده ابدا. شوف قد ايه ان انت لما تكرمه باسلوب. انما لو كان اول ما يركب معايا قلت له ايه اللي انت عامله في دماغك ده؟ واخد بالك؟ يعني واخد بالك يعني ايه؟ فيعني كان الاسلوب طبعا كان هيبقى هيفرق مع ناس كتير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الموقف الثاني الجميل برضه لصلة بن أشم ان في يوم من الايام عدى عليه مجموعه من شباب البصره. الشباب دول بقى مرح ولعب وفرحانين بشبابهم وجري وهزار وضحك فصلة بن أشم عايز يوصل لهم برضه يعني باسلوب برضه جميل. فراح مناديهم السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قال تأذنوا لإخواني في كلمة بسيطة. قال لهم اتفضل. قال لهم ايه رأيكم في ناس كانوا مسافرين سفر مهم جدا والموضوع في غاية الأهمية والخطورة، وبعدين فجأة هم مسافرين بدأ يخشوا في طرق فرعية ويهزروا ويلعبوا ويتفسحوا ويجي عليهم الليل يروحوا نايمين، تاني يوم يقولوا نكمل السفر فما يكملوش يخشوا في طريق فرع تاني ويقعدوا يهزروا ويلعبوا ويجي عليهم الليل يروحوا نايمين. يا ترى اللي زي دولت ممكن يوصلوا للسفر؟ فسكتوا فراح هو ماشي وسيبهم. ثاني يوم قابلهم قال لهم نفس الكلام. ثالث يوم قابلهم قال لهم نفس الكلام. ففطن لذلك شاب من الشباب قال والله ما يقصد إلا إيانا، كيف نصل إلى الجنة وإلى مرضات الله ونحن على هذا اللهو واللعب؟ فعادوا جميعا إلى الله ولزموا صلة ابن أشم لحد ما مات صلة ابن أشم. الحقيقة كان في موقف برضو يفكرني بنفس الدعوة الرحيمة دي. سيدنا عبد الله بن مسعود يا جماعة في يوم من الأيام اللي هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام كان معدي فلقى شاب اسمه زاذان. اسمه يا جماعة احفظ اسمه، ده اسمه يعني جميل، زاذان. زاذان دوت كان مطرب حلو وصوته جميل جدا، كان معاه آلة وترية كده زي العود وكان يقعد يعزف عليها ويجمع الشباب زمايله بقى كده شلة الأنس يعني، واخد بالك، هو يعزف على العود ويغني وهم يشربوا خمر. ابن مسعود معدي، لو واحد بقى غير ابن مسعود كان يقول بص خش بقى كسر ايه، كسر وغير منكر وفهم ازاي وقلب الدنيا. ابن مسعود ما عملش كده، بص كده لزازان وقال له ايه، الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. شوف الكلمه الحلوه، كلمه ما تاذيش حد. يا جماعه احنا عايزين نتعامل مع الناس من مفهوم النص احيانا مش منطوق النص. يعني هديك مثال بسيط، واحده النبي عليه الصلاه والسلام قال صنفان، وحديث رواه مسلم، صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات الأصول كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. طيب نص الحديث ان المتبرجة هتخش النار، خد بالك. طيب ومفهوم الحديث ان المحجبة قد تدخل الجنة. طب ما تيجي نتعامل مع الناس من مفهوم الحديث، ما تيجي بدل ما نقول لواحدة ايه انت متبرجة والله العظيم داخل النار، طب ما تيجي نقول لها ايه، والله اخت ربنا يحفظك لو لبست الحجاب والله ارجو لك الجنة، ارجو ده ربنا يجمعك مع امهات المؤمنين في جنة الرحمن. مش وصلت الرسالة؟ مش نفس المعنى؟ صح كده ولا لا؟ هي دي المسألة اللي احنا محتاجين نقرأ ما بين السطور. فابن مسعود قال لي زازان ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. زازان لما وصل الكلمة هو مش عارف ابن مسعود قال ايه، فقال لهم مين دوت؟ قالوا ده ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا كان يقول؟ قالوا له قال كذا، فراح مكسر العود هو بنفسه وسكب الخمر وراح جاري وراه. قال يا عم انت الذي قلت كذا وكذا؟ قال اجل. قال اشهدك اني قد طفت الى الله، وراح بكى. فراح ابن مسعود بكى هو كمان وخد حضنه وقال له كيف لو احب من احبه الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله. وظل زازان ملازما لابن مسعود حتى اصبح من اكثر الناس الذين يرون احاديث ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهم. نفس الموقف ده على فكره حصل معايا بشكل جميل جدا. كنت راجع من احدى الدول العربيه، كان عندي دروس الدعوه كده، وبعدين راجع فقابلني واحد هو يعتبر من اشهر المطربين في مصر، شاب كان تربطني بيه صداقة حميمة جدا زمان بقى قبل ما اشتهر. وبعدين بقى من سنة 91 ما شفتوش خالص لحد سنة 2006، يعني قد ايه؟ يعني بقى لنا 15 سنة ما تقابلناش. فأنا راجع من دروسي، هو راجع من حفلة، خد بالك، ومروحين. فقابلته على باب الطيارة بس ايه اللي جوه شوية بحيث الناس اللي قاعدين على الكراسي شايفيننا وكده. فدخلت قلت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأستاذ فلان الفلاني. فبص لي بقرف كده خد بالك وقال لي انت تعرفني؟ فقلت له وهل يخفى القمر؟ طبعا انا عايز يعني ايه اقرب المسافات يعني ما بيننا. قلت له هل يخفى القمر؟ فبص لي كده وضحك. فقلت له عارف اللي قدامك دوت كان من اقرب الناس لقلبك، كنت بتحبه جدا وكان بيحبك جدا وانا ما زلت بحبك والله، يعني برضه ايه لحسن يظن ان داخل بقى اتخانق معاه ولا حاجه يعني. فقلت له فاكر فلان الفلاني؟ قال لي اه طبعا. قلت له انا اللي قدامك. فقال ايه؟ رحت واخده في حضني ومطبطب عليه وقلت له ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. طبعا الفرق ان زازان تاب وده ما تابش يعني، خد بالك يعني يعني بس ربنا يتوب عليه ان شاء الله. فشايف الموضوع ايه؟ ان الدعوه الرحيمه، الدعوه الرحيمه الجميله ان انت تدعو باسلوب ما يخليش اي حد يتضايق من اسلوب دعوتك، بل بالعكس يبقى على الاقل حتى لو ما استفادش من دعوتك فعلى الاقل لا يتاذى من دعوتك. تعال نشوف كرامه جميله جدا من الكرامات صلة ابن أشم، والحقيقه الكرامه ثابته. وايه الفرق يا جماعه بين الكرامه وبين المعجزه؟ وبين الارهاصه ثلاث حاجات، في ارهاصه وفي معجزه وفي كرامه. الارهاصه هي معجزه بتحصل للنبي قبل البعثه، والمعجزه هي المعجزه التي تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثه. والكرامه هي التي يجريها الله عز وجل، امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل لمن يشاء من عباده من دون الانبياء والمرسلين. يعني واحد عادي له نبي ولا رسول، ولكن تحصل له شيء يعني خارق للعاده، شيء عجيب جدا، زي اللي حصل مثلا سعد بن ابي وقاص لما عدوا ايه على النهر بالخيول، واخد بالك؟ وزي ما حصل مثلا لعمر بن الخطاب يا سارية الجبل وحديثه مع نيل مصر وهذه الاشياء دي بيسموها كرامات. سيدنا ابن اشهم في يوم من الايام كان ماشي في احدى سفرياته وكان يعني في وقت بقى غزاره الامطار وكان ده كله، فكان معوش اكل خالص فجاع، فلقى واحد جاي حاطط ايه سله كده على راسه، فقال له ضعها حطها على الارض، فحطها على الارض. قال ما فيها؟ قال طعام. قال ائتني برغيف واحد يعني انا جعان. قال له ساعطيك ما تشاء ولكن فيه شحم خنزير. قال له لا اكل لحم خنزير ولا شحم خنزير مش عايز. راح ماشي، جه الثاني راح مقابله قال هل معك من طعام؟ قال له معايا طعام بس لو اديتك الحقيقه انا يعني عامل حساب الاسبوع كله الاكل ده يعيشني، لو اديتك هتنقص مني الاكل بتاعك فهتجوعني. قال له خلاص انصرف. بيقول فبينما انا اسير واذا بي اقول يا رب اللهم لا تجعلني احتاج لاحد من البشر، اللهم لا تحوجني الا اليك، واذا به يسمع سقطه خلفي، حاجه كده سقطت ايه وراه. قال فإذا بي سمعت إيه وجبة كوجبة الطير يعني كسقطة الطير. قال فنظرت فإذا يعني حاجة كده زي إيه زي أف زنطوطة كده سبت صغير فاهم إزاي. قال ففتحته فإذا فيه رطب في زمن لا يخرج فيه الرطب، يعني واخد بالك يعني في الزمن ده أو في الوقت ده ما عمر الرطب ما بتطلع أصلا، الرطب بتطلع في الصيف مش في الشتاء. فقال لقيت الرطب في وقت لا ايه لا تخرج فيه رطب. قال فاخذتها واكلت وحملت منها الى البيت وحمدت الله عز وجل. اكيد الانسان يا جماعه الكرامات ديت ممكن تحصل لاي انسان في الدنيا، يعني مش لازم تحصل للصحابي ولا للتابعي، ممكن تحصل لك انت نفسك، ممكن يحصل لك كرامه من عند المولى عز وجل. الفرق بين المعجزه والكرامه ان المعجزه لابد ان يظهرها النبي لقومه، لان المعجزه تأييد للنبي بين قومه حتى يصدقوه ويؤمنوا بالله، واضح كده؟ انما الكرامه لا، الكرامه لما تحصل لك لابد ان تخفيها لانها اقرب للصدق والاخلاص، لانك ان اظهرت كرامتك فان هذا مدعاه لايه؟ للرياء والفخر وغير ذلك. فالكرامه ممكن تحصل لاي انسان في الدنيا، والكرامات موجوده الى قيام الساعه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف هذا العابد الزاهد، هل حياته كلها فقط كانت عباده وزهد وصلاه وصيام وذكر القران وبس؟ لا، ده كان شجاع جدا. مش قلت لك في اول الحلقه انه كان عابدا من عباد الليل وكان فارسا من فرسان النهار؟ صلى ابن اشهم رحمه الله رحمه واسعه. في يوم من الايام خرج ومعه صاحبه له جعفر ابن يزيد، كانوا رايحين يعني يقاتلوا في بلد من البلدان. فلما التقوا مع الجيش ايه اللي حصل يا جماعه؟ دخل جعفر بن يزيد ومعاه صلة بن أشهم والاثنين هجموا على مقدمة الجيش، قتلوا كل المقدمة بتاع الجيش هم الاثنين فقط. فلما رأى قائد الجيش اللي هم الكفرة لما رأى ذلك قال سبحان الله، يعني ما قالش سبحان الله يعني حاجة يعني تعجب يعني فاهم ازاي؟ قال حاجة عجيبة يعني، يعني إذا كان اثنين بس عملوا كل دوت في مقدمة الجيش فكيف لو قاتلنا الجيش كله؟ لا لا لا، سلموا الحصون للمسلمين وأعطوهم ما شاءوا. خدت بالك؟ ودي كانت شجاعه نادره جدا من صلة ابن أشهم. وكما قلنا في كل حلقه وكما نقول ان لكل بدايه نهايه. حان الوقت ليرحل صلة ابن أشهم عن دنيا الناس، ليرحل للقاء الله سبحانه وتعالى. في سنه 76 خرج صلة ابن أشهم غازيا مع جيوش المسلمين يغزو بلاد ما وراء النهرين اللي او بلاد ما وراء النهر اللي هي القريبه من روسيا حاليا اللي هي بيسموها حاليا تركستان. خرج ومعه صاحبه برضو يعني خارجين يقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله. الرواية بيرويها العلاء ابن هلال قال ان رجل راح مقرب من صلة وهم رايحين في الجهاد، قرب من صلة وقال له يا صلة انا رأيت رؤية غريبة جدا. قال له هي؟ قال له وجدت في الرؤية من يعطيني شهدة، الشهد عارفين الشهد، ويعطيك انت شهدتين. قال ابشر فانها الشهادة، انت تنال الشهادة وانا وابني ننال الشهادة. لأن صلة بن أشهم كان خارج مع ابن محمد، كان واخده معاه عشان يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وصلة بن أشهم طبعا كان أنجب من معاذ العدوية محمد هذا. وخرجوا الاثنين في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فدخل أول ما عرف الرؤية ديت كده فقال لابن محمد قال يا بني ارجع لأمك وأنا سأظل أقاتل. فقال أتريد الخير لنفسك يا أبتاه؟ والله إني أريد ما تريد، يعني أنا كمان عايز أجاهد في سبيل الله. فقال له إذن فتقدم بين يدي حتى أحتسبك في سبيل الله سبحانه وتعالى. فدخل محمد فقاتل فقتل، ودخل الصلة بعد ذلك فقاتل فقتل. فلما عادوا جميعا إلى البصرة وعلمت معاذ العدوية بخبر استشهاد ابنها وزوجها، جاء النساء إلى معاذ العدوية فقالت: إن كنتن جئتن من أجل العزاء فرجعنا، وإن كنت جئتن من أجل أن تهنئنني فأهلا ومرحبا بكن، فإني والله أشعر بالسعادة وأحتسبهم عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي كانت لحظات جميلة قضيناها مع التابعي الجليل مع صلة بن أشم، لعلنا نقتدي ونتأسى بصلة بن أشم في عبادته وقيامه بالليل وزهده وورعه وقراءته للقرآن وذكره لله وشجاعته واحتسابه وحياته كلها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أمثال هؤلاء تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاحه. ما زالت الصفحة مفتوحة، نلتقي مرة أخرى مع تابعي جليل. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.